الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين. مجلس الشورى الإسلامي يواصل دراسة أهلية الوزراء المرشحين في حكومة السيد إبراهيم رئيسي. نصر الله يحمل السفارة الأمريكية في لبنان مسؤولية استهداف حياة الناس ومعيشتهم. طالبان تكثف اتصالاتها لتشكيل حكومة موسعة، وواشنطن تعترف بفشلها في أفغانستان. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. يواصل مجلس الشورى الإسلامي لليوم الثالث على التوالي دراسة أهلية الوزراء المرشحين في حكومة رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي. وخلال الجلسة الصباحية اليوم دافع وزير الصحة المقترح بهروز عين الله عن برنامجه أمام نواب المجلس. ومن أصل التشكيلة الوزارية الجديدة والبالغة 19 مرشحا، تمت مناقشة أهلية المرشحين لوزارة التربية والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات والأمن والاقتصاد والخارجية والصحة. هذا وستتواصل مناقشة بقية المرشحين للحقائب الوزارية الأخرى حتى غد الثلاثاء، حيث ينتظر تصويت المجلس على منح الثقة لأعضاء الحكومة الجديدة. تزيح إيران قريبا الستار عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية باور 373، والتي تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية S-400. أعلن ذلك مساعد وزير الدفاع الإيراني العميد مهدي فرحي، مشيرا إلى أن الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية ذو الجناح قد شق طريقه هو الآخر، وأوضح أن ذو الجناح يعد إنجازا تكتيكيا منقطع النظير، حيث إنه ينصب على عربة ولا يحتاج إلى محطة إطلاق. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة في لبنان أصبحت أقوى بعد حرب تموز، وبعد كل معركة كانت تحافظ على وجودها وتخرج أقوى. وأشار السيد حسن نصر الله إلى فشل السفارة الأمريكية بلبنان في كل شيء عملته ضد المقاومة، محملا إياها مسؤولية استهداف حياة الناس ومعيشتهم. وتطرق سمحته إلى قرب إبحار السفينة الإيرانية الثانية المحملة بالوقود إلى لبنان، مؤكدا أن الموضوع ليس سفينة أو اثنتين، بل مسار سيتواصل لمساعدة كل اللبنانيين والتخفيف من معاناتهم. وحول استخراج النفط اللبناني وامتناع بعض الشركات من الحفر خوفا من العقوبات الأمريكية، أكد نصر الله إمكانية استدعاء شركات إيرانية. حول أهمية تصريحات السيد نصر الله وأصدائها في الشارع اللبناني، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسن حردان.
يعني هناك أولا ارتياح شعبي طبعا لهذه الخطوة الهامة في التوقيت، حيث هناك اشتداد في حجم المعاناة الشعبية الناتجة عن الشح في مواد المحروقات بشكل أساسي، عدا عن طبعا ذلك على المستشفيات، على كل القطاعات الأخرى، الأفران. وبالتالي القضية أصبحت حساسة جدا بالنسبة للمواطنين. لذلك القرار اليوم من قبل قيادة المقاومة باستيراد المشتقات النفطية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاء في توقيت يسهم إسهاما فعليا في إعطاء أمل وإحداث انفراج على المستوى الشعبي لوضع حد لهذه المعاناة التي أصبحت الشغل الشاغل للمواطن يوميا. لذلك القرار بهذا المعنى له أثر وطني كبير وله تأثير كبير، على من أن ذلك أزعج طبعا القوى التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، لم تنظر إلى هذا القرار بارتياح، لا بل اعترضت عليه وهجمت القرار. وطبعا معروف الخلفية الأساسية لهذه القوى، هذه القوى كانت تساهم ولا تزال مع الولايات المتحدة الأمريكية في الحصار وفي الاحتكار وفي استغلال الأزمة من أجل تحميل المقاومة وحلفاء المقاومة المسؤولية عن الأزمة، وبالتالي تأليب الناس ضد المقاومة. هذا هو الهدف. اليوم الخطوة التي اتخذتها المقاومة بالإتيان بهذه المشتقات النفطية للتخفيف من معاناة الناس أسقطت هذا المخطط وكسرت الحصار الأمريكي، وبالتالي ستكسر أيضا الاحتكار في الداخل وتسهم بشكل أو بآخر بتخفيض الأسعار. الأسباب متعددة داخلية وخارجية، يعني لا يمكن أن ننظر أزمة فقط من المنظار الداخلي. العامل الخارجي يلعب دورا أساسيا بتغذية الانقسامات أو الصراعات الداخلية. الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2019 بدأ تفجر الاحتجاجات الشعبية، كان واضحا أن هناك قرارا أمريكيا بتفجير الأزمة في لبنان، ولذلك لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض الحصار وبالتالي تفجير الأزمة.
وسعت حركة طالبان دائرة اتصالاتها مع مسؤولين سابقين وقادة قبائل من أجل تشكيل حكومة موسعة في أفغانستان. وقال المسؤول في طالبان خليل الرحمن حقاني إن الحركة تواصلت مع مسؤولين سابقين في الحكومة المنصرفة كانوا قد غادروا البلاد بشأن عودتهم إلى أفغانستان. وأضاف حقاني أن هناك اجتماعات وصفها بالجادة تجري مع جميع الأطراف لتشكيل حكومة موسعة. اعترف وزير الدفاع الأمريكي بفشل الولايات المتحدة الذريع في أفغانستان، مبررا ذلك بالخيارات الصعبة التي واجهتها واشنطن هناك. وتحدث لويد أوستن عن تضارب التقييمات الأولية للاستخبارات الأمريكية بشأن الفترة التي ستتمكن خلالها الحكومة الأفغانية من الصمود أمام طالبان، وقال إنها تراوحت بين عام أو اثنين وبين عدة أشهر. وأضاف أن أحدا لم يتوقع انهيار حكومة أفغانستان بهذه السرعة، وأن انهيارها السريع شكل مفاجأة للجميع. وحمل أوستن إدارة ترامب مسؤولية إبرام اتفاق الانسحاب مع طالبان، وأضاف كما هو معروف فإن بايدن تبنى قرار ترامب بناء على تحاليل مفصلة. حذرت الفصائل الفلسطينية من أنها لن تمنح الاحتلال مزيدا من الوقت، مؤكدة أن الأسبوع الحالي هو آخر مهلة لتراجع الاحتلال عن كامل خطواته تجاه القطاع. وقال مصدر في المقاومة إن اتصالات مكثفة جرت خلال اليومين الماضيين بين المقاومة والوسيط المصري لمنع تدهور الأوضاع في القطاع. إلى العناوين مجددا. مجلس الشورى الإسلامي يواصل دراسة أهلية الوزراء المرشحين في حكومة السيد إبراهيم رئيسي. نصر الله يحمل السفارة الأمريكية في لبنان مسؤولية استهداف حياة الناس ومعيشتهم. طالبان تكثف اتصالاتها لتشكيل حكومة موسعة، وواشنطن تعترف بفشلها في أفغانستان. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
بريق الكلام. ما أحسن أن يكون الإنسان نافعاً لمن حوله، فالذي ينفع الناس في الدنيا سيرفع الله عنه الذنوب في الآخرة. جاء في سيرة حياة الإمام الحسين عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: العقل والدين والأدب والحياء وحسن الخلق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عراق الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في عراق الرافدين. سنحاول أن نتوقف في هذا اللقاء عند عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، رسالة عالمية واضحة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم المستمعين الأفاضل في كل مكان. ملايين الزائرين العراقيين وآلاف الزوار العرب والأجانب تنفسوا عبق الحرية والشهادة الحسينية وسط أجواء التشدد الأمني والشروط الصحية، لتعيد التذكير بهذه الرسالة الحية عبر الأجيال والأزمان. صور الشهداء التي رفعها الزائرون والمعزون في ركضة طويريج، وخصوصا صور الحاج أبو مهدي المهندس والجنرال سليماني، مع صور المرجعين الكبيرين في العالم الإسلامي السيد السيستاني والسيد الخامنئي، كان رسالة واضحة لهوية الزائرين التي تتخطى الحدود والقوميات إلى الإنسانية العالمية الرحبة. النجاح الأمني المهم الذي قلص من تواجد رجال الأمن واستعاض عنهم بالمراقبة الصورية والإلكترونية عبر شبكة كاميرات وأنظمة مراقبة، أضاف لقدرة القوات الأمنية العراقية قدرات جديدة جعلت النجاح الأمني وانتهاء الزيارة دون خرق إنجازا بينا في سجل المضيفين لهذه الملايين. مواكب الخدمة التي قلصتها الجهات المشرفة إلى أقصى حد تحملت أعباء إضافية، حيث دخلت المعقمات والكمامات وشروط الخدمة بالتلقيح لمنتسب المواكب كإضافات مهمة غير تقديم الطعام والشراب والخدمات الأخرى للزائرين. شعارات وهتافات للمواكب الحسينية دخلت لقضايا الأمة وأشارت إلى مواقف واضحة ربما لم تكن بهذا الوضوح في السنوات السابقة، حيث دوت حناجر الزائرين بهتافات تحرير القدس وفلسطين، كما رفعت رايات كبيرة ترفض التطبيع في العتبتين الحسينية والعباسية. ورغم أجواء الابتذال الإعلامي التي يروجها الإعلام الأمريكي وذيوله المطبعين في العراق والمنطقة، إلا أن روح الفداء والتضحية التي أشرقت بدماء الحسين وتضحياته أكدت حضورها وتألقها مجددا. حياكم الله وأعظم الله لنا ولكم الأجر. عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام رسالة عالمية واضحة. نعم، سيكون موضوع النقاش. من بغداد ينضم إلينا مراسلنا من هناك الزميل محمد سعيد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله.
حياكم الله بك زميل محمد. ونحن نبحث في هذا الموضوع نستذكر أن الجائحة، جائحة كورونا، عطلت آلاف المشاريع، ألغت الآلاف من الرحلات، أوقفت الكثير من المطارات، أغلقت دول بأكملها، لكنها عجزت عن منع زيارة عاشوراء. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة استقبلت المدينة المقدسة في هذه الأيام نحو 6 ملايين زائر بحسب الإحصاءات بين المحافظة وبين الإدارة. هنالك تقريبا 700,000 فرق الأعداد التي أعطوها. بالخلاصة هي أكثر من 5 ملايين وأكثر من 7,000 إلى 5,000 عربي وأجنبي، بالرغم من إعلان غلق الحدود يعني بالنسبة للدول الخارجية وبالنسبة للدول الشقيقة والصديقة. هذا الجو، هذا الحضور، حتى لون الشعارات، نوع الشعارات، كشفت هوية واضحة أن هذه الزيارة دائما، أن هذه الزيارة مستمرة، أن هذا التحدي الصحي أو التحدي الأمني أو التحدي الإداري لن يمنع هؤلاء الزائرين من الوصول إلى مرقد ابن فضل العباس والإمام الحسين، وتجديد البيعة وتجديد الحزن والعزاء لهذه الشخصيات العظيمة بمناسبة عاشوراء. المسألة واضحة جدا أن هذا الخط إلى دوام، إلى تنامي، إلى تصاعد، يشارك به الجميع، يعبر به الجميع القضايا، يعني حتى قضايا الأمة المصيرية حضرت في مراهقات عاشوراء. هذه الشعارات، الكثير من المواكب كانت تتحدث عن تحرير القدس وعن عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني وعن ذل وهوان وخضوع الأنظمة المطبعة. هذه النتيجة تصبح قضية أمة، تصبح قضية ضمير، تتجاوز كل الحدود، كل الإجراءات التي من الممكن أن يتصور أحد أنها تعرقل زائر أو تدفع بزائر لعدم المجيء. أنا أعتقد يعني المشهد يكرر نفسه، حينما يقول الشعراء أن المراقد الأهم المحصومين كان يؤخذ عليهم ضرائب الزوار وكانت تقطع أيديهم وكانوا يقتلون، فكانوا يستمرون في الزيارة ولا ينقطعون. أنا أعتقد هذا المشهد الآن يتجسد بشكل واقعي، بشكل واضح، بشكل مرئي أمام الناس. وسائل الإعلام جميعا تنقل الحشود الهائلة والكبيرة التي تعج بها المدن المقدسة في أيام الزيارة، وهذه هي رسالة الإمام الحسين ورسالة الشهادة ورسالة الدم القاني الذي سفح ظلما فانتصر على سيف البغي وسيف الظلم وسيف الصلبات الظالمة.
حقيقة هذا الموسم رافقه هجوم إعلامي كبير، كما لمسنا زميل محمد، إعلامي أمريكي على الثوابت الدينية، تركيز على المرجعية، على الحج الشعبي، على الجمهورية الإسلامية، على مستوى سفراء دبلوماسيين أمريكان وبريطانيين. ورغم عدم وجود جهات حكومية تتبنى الدعوة للزائرين، بما تفسر إصرار الملايين على إنجاح هذه الزيارة؟ وكما تفضلتم بذكر بعض المشاهد التاريخية حول ذلك، تفضل.
يعني أنا أعتقد أن هذه القضية سر أودعه الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين، والحديث النبوي الشريف الذي يقول أن لقتل الإمام الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرز أبدا، هو هذا التعبير عن يعني آلية خلق الإنسان ونفح شيء من روح الله في هذا المخلوق البشري، يتجسد بحبه للخير ورفضه للظلم ونصرته للمظلوم. فقضية الإمام الحسين قضية فطرية تعانق الذات الإنسانية النقية، حيثما يوجد الإنسان يوجد حب الحسين ويوجد التعلق بثورة الحسين والتعلق بتضحية الحسين ورفض الظلم الذي تعرض له الإمام الحسين. فهي قضية رجيسة لقضية خلق الإنسان من أجل أهداف إلهية، والإنسان ساعد إلى هذه الأهداف، ساعد إلى الكمال، ساعد إلى التغيير بحكم فطرته المدينة. لذا كل إنسان سوي سوف يتعاطف مع قضية الحسين، سوف يحاول أن يؤدي للإمام الحسين بعض الوفاء وبعض الود وبعض الحب وبعض مظاهر العزاء. هذا هو الفطرة الطبيعية الإنسانية. طبعا وسائل الإعلام الطيبة والشريفة التي تنقل وتنور وتشرح وتوضح وتهدي الناس، هذه لها دور كبير أيضا، ولكن أنا أعتقد أن الأصل إنساني، الذات الإنسانية تحب الخير وتكره الظلم وتتعاطف مع أي قضية مثل قضية الحسين، بها مظلومية وبها تضحية من أجل الإنسان ومن أجل كرامة الإنسان.
بارك الله بكم زميل محمد سعيد من بغداد مراسلنا العزيز، شكرا جزيلا وبارك الله بكم.
شكرا لكم، حياك الله.
ستنزف الدماء وتحيا كربلاء، ستنزف الدماء وتحيا كربلاء،
صوت بالسنابس هايضد آل أمية. ستنزف الدماء وتحيا كربلاء، ستنزف الدماء وتحيا كربلاء، صوت بالسنابس هايضد آل أمية، صوت بالسنابس هايضد
هتف اسمك هتف يا سيد القادة، نموت على الشرف والعزة والدين، ولنا الموت صاير سيدي عاد، ولنا الموت صاير سيدي عاد. يا ثورة الصمود لسه نقطع القيود، يا ثورة الصمود لسه نقطع القيود، جد الثورة المختار ضد آل أمية، جد الثورة المختار ضد آل أمية.
ستنزف الدماء وتحيا كربلاء، ستنزف الدماء وتحيا كربلاء، صوت السنابس هاي ضد آل أمية.
حياكم الله. نستمع إلى شعر ومساهمة شعرية للسيد يحيى الحيدري من أهواز من جنوب إيران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجورنا وأجوركم، برنامج على الراتجين، الله يحفظكم إن شاء الله. وماجورين بذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه وأنصاره. يا حسين معاهدينك عهد ثابت للأبد، ما نموت إلا على دينك، بالدم انخطع العهد. يا حبيب ويا غريب ويا ضوء العين وضمد، يا ظخر الأمجد هادينا، نهضة من نور الحقيقة انفجرت بيوم الطفوف، رسمت بموقفها صورة في أصدمها والشفوف، تشبق الموت بمسرة وبد ما تعرف الخوف، انصار حسين الوهامة. وشكرا لكم، أخوكم سيدي يحيى الحيدري مجلس الأهواز، وشكرا
سانك، حياكم الله. شكر جزيل لسيدي يحيى الحيدري الذي كتب لنا بتحايا، حياك الله وبياك وأجركم الله في الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا في المساهمات والمشاركات لا بأس أن نستمع إلى الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وعظم الله أجورنا وأجوركم. أقيمت ذكرى فاجعة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام في كل أنحاء العالم، وبحضور جماهيري كبير في معظم الدول العربية والإسلامية وفي دول أوروبا وغيرها. هذه الثورة، ثورة الإمام الحسين، قامت ضد الطغاة والمستبدين والمستكبرين، فقد استلهم العالم من هذه الثورة الحسينية دروس العزة والصمود والحرية، ومثلت رسالة عالمية واضحة لا لبس فيها لمواجهة دول الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا النازية الجديدة المهزومة بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لأخ محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. شكري وتقدير لأخ محمد عبد الكريم من القطيف، أجركم الله في الكريم، ونشكر اهتمامكم بلقاءاتنا وكذلك مساهماتكم معنا بكل ما هو جديد. طبعا الفيديوهات والصور التي وثقت إحياء ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام في كل أرجاء الدول العربية والإسلامية والعالم حتى كثيرة إلى أبعد ما يمكن أن نتصوره، مع وجود جائحة كورونا الكثير كان يتحدث عن أنها ستكون الأقل مشاركة في العالم، وجدنا العكس من ذلك، وجدنا تحديا كما تفضل الزميل محمد سعيد قبل قليل حينما كانت هناك ضريبة إلى زيارة الإمامين الإمام الحسين عليه السلام وأخيه بالفضل العباس بقطع اليدين والأرجل أو دفع مبالغ ضخمة، دأب زوار وزائرون والمحبون وشيعة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بإقامة هذه الشعائر وهذه الزيارة. فكيف الحال حينما يكون الوضع عما نتحدث عليه عنه حاليا؟ لذلك كانت مشاركة حقيقة لافتة للجميع. الأخت فاطمة من العراق كتبت تقول: صرخة الحسين عليه السلام: كونوا أحرارا في دنياكم، كونها تهز عروش الظالمين والمستبدين في جميع أرجاء العالم. نقول اليوم لكل من حارب الحسين عليه السلام وأراد طمس معالم ثورته، ولكل من حارب أمة الحسين عليه السلام وتآمر عليها، أن الحسين أمة وسيبقى أمة رغم أنوف الطغاة. هيهات من الذل، حياك الله وبياكي أختي الفاضلة فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. ننوه أيضا بما أننا نتحدث في عراق الرافدين عن عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام باعتبارها رسالة عالمية واضحة، نعم واضحة المعالم. غياب الوفود الأجنبية هذا العام خصوصا من الجمهورية الإسلامية في إيران كان غيابا واضحا في زيارة هذا العام واقتصارها على آلاف الزائرين أو ملايين الزائرين، لم تقلل من شعارات الحسين يوحدنا، صور الشهداء قادة النصر التي تحولت إلى أيقونة حاضرة في عشرات المواكب والهيئات، كما وقف المئات من الشباب الزائر أمام صورة الشهيدين السعيدين الفريق سليماني والحاجة بمهدي المهندس وهم يؤدون التحية ويقبلون صور قادة النصر. إعلان الحكومة العراقية عن فتح أبواب العراق للزوار الأشقاء والعرب والأجانب خلال الموسم القادم في أربعينية الإمام الحسين، الاستعداد للزيارة بأعداد كبيرة تعيد الأمال لنحو 20 مليون زائر سيسعون للثم عتبات المراقد المقدسة التي تفتقد لزوارها منذ الجائح والإجراءات الصحية المشددة التي قررتها السلطات للحفاظ على الزائرين عموم المواطنين. رغم التحديات رغم الصعاب والإجراءات الصحية إلا أن النجاح في استقبال نحو 6 ملايين زائر أو أكثر وإطعامهم ونقلهم دون مشاكل تذكر وبأجواء روحية تتخطى كل شيء، إشراقة أخرى لأنصار الحسين عليه السلام ومضيفيهم. حقيقة حينما نتحدث عن 6 ملايين هذا الرقم ربما يكون بالكلام وباللغة الأرقام سهلا، لكن على الأرض ماذا تعني 6 ملايين؟ 6 ملايين تعني الكثير، أن يحضروا جميعا وفي هذه الأجواء الصحية الصعبة فإنها رسالة إلى كل العالم، أن صرخة لبيك يا حسين يرددها الملايين مهما كانت الظروف والصعاب. حقيقة حينما نسمع هذا الكلام وعن أن أبناء العراق تحملوا كل هذه الصعاب نيابة عن المسلمين، عن شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، عن كل الأحرار في العالم وتعنوا إلى كربلاء المقدسة رغم الظروف الصعبة الصحية والمشاكل، ذلك الإعلام الذي وجدناه يحاول التقليل أو التقزيم من هذه الشعائر، وقال بأن الأعداد ستكون أقل مما يمكن تصوره، كانت أكثر مما يتصوره العقل. نتحدث عن أكثر من 6 ملايين إنسان حضروا إلى كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تلك الروح، تلك العقيدة، الثبات الحقيقي على العقيدة الراسخة لإنجاح هذه الزيارة. والبعض لا زال يسأل كيف لنا أن نستنسخ هذه التجربة في أمتنا العربية والإسلامية، أن يكون هناك اجتماع مليوني على كلمة رجل واحد باتجاه هدف واحد لتحقيق رؤية واحدة. نعم، حينما علت تلك الأصوات المليونية بلبيك يا حسين، زلزلت عروش الطغاة، زلزلت عروش كل أولئك الذين لا زالوا يعادون الحسين وأنصار الحسين. من بغداد يلتحق بنا ضيفي الكريم الأستاذ جمعة العطواني، مدير مركز أفق للتحليل السياسي. أستاذ جمعة، السلام عليكم وأعظم الله أجوركم.
عليكم السلام سيد أحمد ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم الأجر وجميع العالم الإسلامي وجميع الأحرار في العالم.
حياكم الله وبياكم. أستاذ جمعة العطواني، يسعدنا أن تكون معنا، وحقيقة نتحدث عن عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام باعتبارها رسالة عالمية واضحة. ومن جديد، يعني البعض قال بيض الله وجه أبناء العراق الذين بيضوا وجه المسلمين في العالم من خلال تواجدهم المليوني في كربلاء. تفضل أستاذ جمعة.
العالم ولمنتسبي إذاعتكم بذكرى استشهاد أبي الضين أبي عبد الله الحسين، ونحن اليوم نعيش تجليات هذا الصراع بشكل عملي. يعني ربما قرأنا في التاريخ كيف أن الإمام الحسين قد وقف بوجه الظلم والاستبداد والانحراف الفكري والعقائدي، ولكننا اليوم نعيش بوجداننا، بحضورنا، بمعاصرتنا بطبيعة الصراع الذي يعيشه الحق مع الباطل، ويعيشه محور المقاومة أزاء محور الاستكبار العالمي. ما حصل في كربلاء المقدسة ليلة البارحة هي واحدة من تجليات تلك الثورة الحسينية التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى خالدة في خلود الإسلام، لأنها ثورة إسلامية، لأنها ثورة عقائدية ضد الظلم وضد الاستكبار وضد الهيمنة وضد الطغيان. ولهذا وجدنا أبناء الشعب العراقي رغم الضغوطات الاقتصادية والسياسية وكذلك الضغوطات الأمنية، وفضلا عن الضغوطات الصحية بسبب جائحة كورونا، إلا أننا وجدنا أبناء الشعب العراقي لن يكتفوا فقط بالحضور الميداني وللتعبير عن ولائهم للإمام الحسين ولنهج الإمام الحسين فحسب، بل إنما صرخوا صرخة هذه المرة تعبر عن طبيعة هذا الصراع. كما هو معلوم أستاذ أحمد، بدأنا نسمع خلال الأيام الماضية بل حتى السنوات الماضية لمحاولة لتقزيم الإمام الحسين وقضيته. صحيح. وتحويله إلى إمام عراقي لا يحق لأي أحد أن يتحدث عنه أو ربما يسير بنهجه، لكن اليوم أبناء الشعب العراقي عندما هتفوا بصوت واحد للتعبير عن رسالية الإمام الحسين، هذه الرسالة التي حملها الإمام الحسين بدمه بوجدانه وضحى من أجلها بروحه الزكية وضحى بأصحابه وأهل بيته، إنما هي من أجل الإنسانية جمعاء. الإمام الحسين عابر لكل الحدود الجغرافية والحدود الطائفية بل حتى الحدود المذهبية والدينية، لأنها ثورة للإنسانية. ولهذا وجدنا أبناء الشعب العراقي اليوم بهتافاتهم يعبرون عن رفضهم لأي محاولة لتقزيم قضية الإمام الحسين عليه السلام.
عليه السلام، بارك الله بكم. حقيقة لاحظنا العديد من الزائرين حملوا صور الشهداء قادة النصر بالخصوص على واجهة عشرات المواكب والهيئات كما لاحظنا أستاذ جمعة، ماذا ترى في تلك الصورة إضافة طبعا لصور السيد الخامنئي السيد السيستاني في ظل موجة إعلام معادي تقودها السفارة الأمريكية في بغداد، تقودها ديول السفارة وجيشها الإلكترونية في العراق وخارج العراق؟ تفضل.
بالتأكيد هي ردة فعل لطبيعة المشاريع الاستكبارية وأدواتها في المنطقة التي تحاول أن توجد حالة من الصراع ليس فقط ما بين أتباع الديانات السماوية بل في داخل الدين الإسلامي، كما شاهدنا خلال السنوات الماضية والعقود الماضية عندما حاولوا أن يوجدوا حربا طائفية بين أبناء المكون السني وأبناء المكون الشيعي، وحاولوا أن يصنعوا داعش بوصفه نتاج للمدرسة السنية كما يتصورونهم، وقالوا بأن الذي يحصل هو صراع ما بين السنة والشيعة. عندما فشلوا وأفشلت مرجعياتنا الدينية سواء في قم المقدسة أو في النجف الأشرف، فضلا عن الدور الكبير لقائد الأمة نائب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولي أمر المسلمين الإمام القائد الخامنئي ودوره الكبير والريادي في دعم أبناء الشعب العراقي على الصعيد الأمني وعلى الصعيد العسكري، حاول اليوم أن يوجدوا أو يوجدوا حالة من التفرقة داخل المذهب الواحد داخل المكون الشيعي عندما حاولت بعض أدواتهم أن تجعل الإمام الحسين على أنه قضية ووطنية وأن حسيننا كما يقول بعض أدواتهم حسيننا كعراقيين ليس كحسينهم كإيرانيين ولا كحسينهم كأتباع أهل البيت في باكستان أو في أفغانستان أو في اليمن أو في سائر الدول التي ينتمي فيها أبناء المكون الشيعي. هذه الصرخة التي خرجت في كربلاء المقدسة ويتحمل صور مراجعنا العظام الإمام القائد الخامنئي المرجع الأعلى السيد السيستاني القائد الشهيد مهندس القائد الشهيد سليماني وبقية الشهداء، وفضلا عن أعلام الحشد الشعبي التي رفرفت في داخل الصحن الشريف، إنما هي رسالة إلى دول استكبار العالمي وإلى أدواتهم ومنافقيهم في الداخل العراقي بأنه مهما حاول الاستكبار العالمي أن يقزم قضية الإمام الحسين إلا أن البصيرة التي يحملها الشعب العراقي والوعي الكبير بالتأكيد سوف يحول دون أن تنجح أمريكا في تمرير مشاريعها وإيجاد حرب داخل المكون الواحد، وهذا ما حصل في كربلاء المقدسة عندما هتف الجميع بصوت واحد ورفعوا صور رموزنا الدينية بكل تواجداتها الجغرافية وبكل ما تمثله من مرجعيات لكل الأمة الإسلامية لدى مذهب أهل البيت سلام الله عليه.
سلام الله عليه أجمعين. لا زال الحسين يجمعنا ويوحدنا. دكتور جمعة العطواني مدير مركز أفق للتحليل السياسي من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وأعظم الله لكم الأجر مرة أخرى.
حياكم الله أستاذ أحمد. حياكم الله.
حياكم الله، أهلا بحضراتكم. يبقى الحسين عليه السلام حيا في ضمائر الأحرار دوما وأبدا، وتبقى صرخة هيهات منا الذلة تزلزل وتهز عروش الطواغيت، شعار يا حسين والذي سلام الله عليه، والذي لا زال يرفع بعد كل هذه القرون المتتالية والمتوالية، لا زال يقول للعالم بأن أتباع الإمام الحسين عليه السلام ومحبوه أولئك الذين لا زالوا يسيرون على دربه لن يخذلوه لن يتركوه لن تسقط الراية، وكما قال أولئك الأبطال لن تسبى زينب مرتين سلام الله عليها في ضواحي دمشق حينما كان هناك أطراف معادية للإسلام وللمذهب تريد من جديد أن ترسم صورة الدم وترسم صورة سوداء ضد المسلمين، كانت ردة الفعل الكبيرة كذلك في العراق كذلك في الجمهورية الإسلامية في لبنان في فلسطين في سوريا في كل بقاع العرب والمسلمين. لا يمكن أن تكون ثائرا أن تكون حرا أن تكون إنسانا لم تنتمي لمدرسة الحسين، مدرسة الإنسانية، مدرسة الكبرياء، مدرسة العز، ومدرسة الحرية. فسلام الله على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام. إن أعطيت فلا تنتظر أن يرجع إليك ما أعطيت، فالجود من صفات المؤمن. جاء في كتاب كشف الغمة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن أجود الناس من أعطى من لا يرجو. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأفاضل للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع البحث هو ابتغوا إليه الوسيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، يا غريب، يا مظلوم كربلة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العلي العظيم. الآية تأمرنا بابتغاء الوسيلة، بعد تقوى الله عز وجل. وقلنا مرارا القرآن يوصي بتقوى الله باعتبار أنه بالتقوى تقبل الأعمال، بالتقوى في الحقيقة يستقيم الإنسان، بالتقوى يضمن الآخرة ويكون نعم في دار الدنيا سعيدا موفقا بتقوى الله. لذلك تشوف كثير الآيات تأكد وتوصي بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هنا لا بأس أن نطرح سؤال ونجيب عليه: هل التوسل بالأنبياء وبالأولياء يجوز أو لا يجوز؟ وبصيغة أخرى، هل التوسل بالأنبياء شرك كما يقول البعض أم لا؟ وإحنا هذا لابد ننكح هذا الموضوع، هل التوسل بالأنبياء شرك أم لا؟ طبعا الجواب: التوسل بالأنبياء ليس شركا. ليش؟ لأنه القرآن كتاب هداية، مصحيح؟ فالقرآن فيه هالإشارة إلى أنه التوسل بالأنبياء، فكيف يعلمنا القرآن والعياذ بالله يعلمنا الشرك؟ ما يصير. أضرب لكم مثل في سورة يوسف، إخوة يوسف لما قصروا مع أخيهم يوسف وبعد ذلك ندموا وعرفوا أنهم قد قصروا، وين توجهوا؟ جاءوا إلى أبيهم يعقوب باعتبار يعلمون أنه نبي وله جاه عند الله وله منزل عند الله، فرأسا كلموا والدهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فلو كان التوسل بالأنبياء شرك، كيف القرآن يعلمنا هذا المعنى؟ الآية صريحة ما تحتاج لها تأويل. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، يعني معناها بالفطرة، بالفطرة أنه يعلمون أن النبي له جاه عند الله. ثانيا، يوسف نبي وصديق، ما حد يشك، زين؟ كيف قال لإخوته: خذوا هذا القميص وألقوه على وجه أبي؟ مجرد ما أخذوا القميص اللي كان لبسه يوسف وألقوه على نعم وجه أبيهم يعقوب ارتد بصيرة، وهذا القميص إنما صار له هذه المنزلة باعتبار أن يوسف الصديق نبي لبسه. هذه به إشعار على أنه أكو هناك أشياء ببركة هذه الأشياء تكون الأمور الأخرى. مثلا كان أعمى ببركة هذا القميص الذي لبسه يوسف فترة ثم ألقوه على وجه يعقوب ارتد بصير. هكذا بالنسبة إلى أخوة يوسف، قصروا مع يوسف وعرفوا بنفسهم مقصرين ويدرون هن عندهم ذنوب، فأقبلوا إلى أبيهم يعقوب المعصوم، يعقوب نبي والنبي معصوم، فقالوا: يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين، استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. إذن نخلص من ذلك أن التوسل بالأنبياء مشروع، ما في شيء. وعلى هذا المعنى كثير من الروايات، شوف هذه الآية: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ارجع إلى تفسير السيوطي الدر المنثور، هذا هو من علماء العامة، من مفسري العامة، ارجع إلى تفسير الآية، شي يذكر هو؟ يقول: سأل آدم وتوسل إلى الله بالأسماء الخمسة، قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا ما تبت علي فتاب الله عليه. اللهم صل على محمد وآله. هسه شلون عرف هذه الأسماء؟ يقولون نظر إلى يمنة العرش، شاف الأسماء مطبوعة هناك. هو الله عز وجل يريد في السبب حتى أنه فهكذا. وهذه روايات كثيرة، من هذه الروايات أيها الأحبة هذه في فرائد الصمتين، وفرائد الصمتين من كتب العامة مو من كتبنا، صحيح هو المؤلف بعد ذلك استبصر، لكن هذا فرائد الصمتين محسوب من علماء العامة. يعني شوف في هذا ينقل هالرواية، خلي بالك زين. قال الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: لما خلق الله آدم على نبينا وآله وعليه السلام، الله نظر إلى يمنة العرش فرأى أسماء أهل البيت، فقال: إلهي، هل خلقت أناسا على صورتي قبلي؟ هل خلقت أناس على شكلي صورتي قبلي؟ قال: يا آدم، هؤلاء 5 خلقتهم من نوري، وشققت لهم أسماء من أسمائي، ولولاهم لما خلقتك، فأنا المحمود وهذا محمد. أنا المحمود وهذا محمد، وأنا العالي وهذا علي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وأنا الفاطر وهذه فاطمة. اللهم صل على محمد. وأنا المحسن وهذا الحسن. اللهم صل على محمد. وأنا قديم الإحسان وهذا الحسين. اللهم صل على محمد. وعزتي وارتفاعي آليت على نفسي ألا يأتيني مخلوق بمثقال ذرة من بغضهم إلا أسكنته ناري ولا أبالي. وين موضع شاهدنا؟ في ذيل الحديث. قال الرسول: فمن كانت له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت. اللهم صل على محمد. فليسأل بنا أهل البيت، واضح يعني فليتوسل بنا أهل البيت. ولذلك ابن العرندس هذه القصيدة العصماء اللي ما قرأت في مكان إلا والمولى صاحب العصر يحضر أو ينظر إلى المجلس، الريدة إحنا هم المولى يحضر أو ينظر، هذا مجلسنا مجلس الختام وتوسل بأمه الزهراء. يقول: فلولاهم لم يخلق الله آدما، وما كان زيد في الوجود، ولا عمرو، ولا سطحت أرض، ولا رفعت سماء، ولا طلعت شمس، ولا أشرق البدر. عموما أيها الأحبة، أنت الآن رجل عربي، ماذا تفهم من هذه الرواية؟ تفهم أنه أبونا آدم توسل إلى الله بهالأسماء الطاهرة. زين، راح أعطيك رواية هذه موجودة في كتب القوم وعند ابن تيمية أنها صحيحة السند، ما عندها غبار بالسند، يعني عندهم معتبرة هذه. شنو هالرواية؟ موجودة في كتبهم وكتبنا. فدي يوم من الأيام النبي جالس ومجموعة من الأصحاب إلى جنبه، إذ أقبل رجل أعمى قال له: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يرد علي بصري. قال له: لو تصبر أفضل. قال له: ما أقدر أصبر يا رسول الله. قال له: خش اذهب وجدد وضوءك وصلي ركعتين وقل بعد الركعتين: اللهم إني أتوسل إليك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم شفعه في ورد علي بصري. الراوي يقول: احنا بعدنا ما متفرقين على جلوسنا الى جنب النبي، سرعان ما رجع هذا الرجل الاعمى وقد رد عليه بصره ببركه رسول الله صلى الله عليه واله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر، اجعلنا من خيار شيعته وانصاره. اللهم مد في عمره وزين الأرض بطول بقائه واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه يا الله، ومن اللائذين تحت لوائه، ومن المستشهدين بين يديه. انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. قوات الحشد الشعبي، القوات المسلحة، القوات الأمنية، انصرهم على الدواعش يا الله. احفظ الجمهورية الإسلامية من شر الأعداء ومن شر أمريكا، واحفظ السيد القائد الخامنئي يا الله، واحفظ مراجعنا لا سيما السيد السيستاني، احفظه بحفظك. من كان في هذا الجمع صاحب حاجة قضي حاجته، مريض أو عند مريض، اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة والعافية. الأخوة المؤسسون والمقيمون لهذا المجلس الشريف في هذه الحسينية المباركة، اللهم تقبل منهم هذا التوسل وهذه الخدمات بأحسن القبول، وفقهم لكل خير، جنبهم من كل شر. إلى أمواتهم، أمواتكم، من مات على الإيمان، أرواح الشهداء، العلماء، المراجع، روح الإمام الخميني، بقية مراجعنا، إلى من ذكرناهم، لا سيما من خدم في هذه الحسينية، إلى من ذكرناهم جميعا نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح،